وحمل على الكفار وقتل سعيد بن العاص وأخذ سيفه وكان يسمى الخفيفة. قال فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أعطيه يا رسول الله. فقال ليس لي ولا لك أصلح من حيث أخذت خذه بقبض بقبض يعني محلين ظنائي المسلمين. قال فخرج وبما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وعطيت لي. قال بما رجعت إليه فقلت أعطيني. فرفع لي صوته اطرح من حيث أخذت إلى الثالثة. قال فذهبت به فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شك أرسل السيف وفي ذلك الوقت ليس لي والآن. قال لي فخذ فأعطاه إياه. فاستدلوا بهذا على أن الأنفال المسؤول عنها الشيء خاص كهذا السيف يمثله النبي صلى الله عليه وسلم أو الإيمان لبعض الناس. وقال بعض العلماء هي نزلت في قومه الغنيمه. وقال بعض العلماء نزلت في قومه الخمس خاصه. كل هذا قال به جماعه من العلماء. وقال عطاء وغيره نزلت فيما يشتد الى المسلمين من الكافرين من غير قتال كالفرس ياتي المسلمين من الكفار بلا قتال. هذه الأقوال جاءت في سبب نزول هذه الآية الكريمة وبني عليه جماهير المفسرين أن نزولها في غنائم البدر كما بينا. ثم اختلف الصحابة فيهم وقال قوم لا نصيب فيها لغيرنا لأننا نحن الذين احتويناها. وقال الآخرون كنا رداء لكم فلو انهزمتم لانحزتم الينا فلستم احق منا. قال الاخرون نحن كنا نستغل بحراسه رسول الله فلستم احق منا. فاذا لما اختصموا على خصام كان الله لامهم وقال لهم لا تقعوا فلكم فيها. فالامر فيها الى الله والى رسوله. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء. وكان بعض العلماء يقول انه لما التقى الجيشان رغب وقال من اترى اسيرا فله كذا ومن قتل قتيلا فله كذا. فقال له بعض اصحابه يوم فيك لهم بهذا لم يلقى لاخرين شيء ورفع بعض الخصام. قال بعض العلماء كان الخصام بسبب النفر الثمانيه الذين قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنائم بدر ولم يشهدوا بدرا. والحق ان هذا وان تراه الاقباري واصحاب المغازي انه لم يزل الخلاف. فمعروف عند أصحاب الموازي أن ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسهامهم في مغانم بدر ولم يشهدوها. أما ثلاثة المهاجرين فهم عثمان بن عفان رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر الكبرى كانت ابنته رقية رضي الله عنها مريضة. وكانت ذاك زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمره أن يبقى يمرضها وتوفيت يوم هدي زيد بن حارثة بالبشارة بما فتح الله على النبي وأصحابه يوم بدر. فقسم له في المغنم قال بعضهم العلق والاخران من المهاجرين فرحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم يتجسسان على عير أبي سفيان قبل وصول آل بدر إلى جهة الشام، ففاتت بدر ولم يحضرا فقسم لهما. فأما خمسة المهاجرين فمنهم أبو لبابة بن عبد المنذر، كان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على المدينة. ومنهم الحارث بن السنة وخواط بن جبير رضي الله عن الجميع، أصابهما مرض فأقدمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الحارث بن حاطب رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ليكون على بني عبد بن عوف حتى يرجع صلى الله عليه وسلم. وعقيل بن عدي الأجلالي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على العوالي. ويستحقق الذي عليه الجمهور أنها نزلت في اختلاف الصحابة في غنائم بدر. وإذا قال يسألونك عن الأنفال، الأنفال جمع نفل بفتحتين، وأصل النفل الزيادة، وكل زائد يسمى نفلا، ومنه قيل للزائد على الواجبات مثل، وإنما سميت النوائم أنفالا وأنفالا، لأن الله زادها من الحلال لهذه الأمة لم تكن تحل لمن قبلها. والنفل المغنم والأمثال المغانم، فهذا معروف في كلام العرب وقد نزل به القرآن من إطلاق النفل على المغنم. أو الذي بابن أبي ربيعة إن تقوى ربنا خير النسل وبإذن الله غيب وعجل، يعني تقوى الله خير غنيمة يستلمها الإنسان في حياته من إطلاق الأنفال على المغانم قبل أن ترى. إنا إذا أحمر الغرام والقناة ونعرف عند مقاسم الأنفال حقت المغانم كما هو معروف. قل لهم يا نبي الله يجيبا عن سؤالهم الأنفال الغنائم، أي على الأخص غنائم بدن هذه لله لأنه هو مالكها الذي أقدركم على أخذها أن يتقلب فيها كيف يشاء. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جعل أمرها إليه وفوضه إليه ليس لأحد فيها كلام لينقطع خصامهم ويضمحل نزاعهم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السوية حكمة عدل على أحسن ما يكون. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت غنائم بدر أخرج منها القنوت، كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الشريفين من أبي بن اللتين ذبحهما حمزة بن عبد المطلب لما كان به سكر قبل تحريم الخمر. قال إن أحدهما من سهمه يوم بدر، وإن الشارفة الثانية لأعطاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس الغنيمة يوم بدر، فدل ذلك على أنه خمسها. وفي هذه الآية الكريمة شهر معروف. وإن قبل طالب العلم إذا قررتم أن سبب نزول الآية في المغانم جميعها لا في خصوص الذي يشيل من الكفار إلى المسلمين، ولا في خصوص الذي يمثله الإمام لبعض الجيش، ولا في تنزيل الإمام لبعض السرايا التي يرسلها، ولا في خصوص الخمس، ولا في خصوص خمس الخمس، فكيف تكون لا حق فيها للغانمين؟ والله يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. وهذه الآية من هذه السورة الكريمة نص لأن أربع غنيمة أنها ملك للغريب من استحقوها، وأن الخارج عنه منها هو الخمس. هذا سؤال معروف وقد أجاب العلماء عنه بجوابين، أحدهما ما ذكره أبو عبيدة وعزاه القرطبي لجمهور العلماء أن آية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول منسوخة بآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. القول الثاني وليس ببعيد أن معنى أنها لله أنه هو المتصرف فيها، وأن نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أنه القاسم الذي يقسمها على ما يرضي الله جل وعلا فلا ينافي أن لهم حقوقا فيها كما قسمها صلى الله عليه وسلم عليهم بالشراب. وسيأتي بهذا زيادة إيضاح كبيرة من تفسير قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآيات. إن شاء الله هذا معنى قوله قل الأنفال لله يا رسول فاتقوا الله، أي اتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه ولا تتخاصموا هذا الخصام بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض من الدنيا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، معنى ذات بينكم أي الأحوال الكائنة فيما بينكم مما يستوجب المحبة والوئام، ما يستوجب النفرة والوحشة والفراق. هذه الأحوال التي تكون فيما بينكم أصلحوها لتكون جارية على ما ينبغي وعلى ما يرضي الله. وقد اشتهر في كلام العرب إطلاق إصلاح ذات البين على أن يصلح ما بين هذا وهذا من الأحوال حتى يكون الشيء الذي بينهما على الحالة التي تنبغي خاليا من النزاع والخصام والنفاق وغير ذلك. وأطيعوا الله، طاعة الله جل وعلا هي امتثال أمره واجتناب نهيه. ومن ذلك ألا تختصموا في عرض من الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، واقبلوا وارضوا بما يفعله بينكم من قسم هذه الغنائم. قوله إن كنتم مؤمنين، إن هذه أصلها تشكل على بعض هذين، لأن المعروف في كلام العرب أن إن الشرطية يدل على الشك في الشرط وهم مؤمنون لا شك في إيمانهم، فكيف بتقييد إيمانهم بالشرط مع أنهم مؤمنون؟ إن هذه أصلها للمسائل الخلاف بين البطريين والكوفيين. فالعلماء والكوفيين يقولون إن هنا بمعنى إن التعليمية، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي لأجل كونكم مؤمنين فاتقوا الله، لأن إيمانكم سبب يحملكم على تقوى الله. قالوا وإتيانهم بمعنى إن أسلوب عربي معروف. قالوا ومنه قول الهزق وهو عربي فصيح، أتغضب إن قلنا قصيدة حزتا جهارا ولم تغضب لقتل المحاجمين، معناها تغضب لأجل حزب أولى قصيدة. واذكر البطريون يقولون إن هذه تستعمل استعمالين، أحدهما يراد به التهييج والحظ على الفئام، وأن ذلك أسلوب عربي معروف كما تقول للرجل الكريم إن كنت ابن الشرام فاقض حاجتي، وأنت تعلم أنه ابن الشرام إلا أنك تهيجه بهذا الكلام وتستهيله وتحميله على الامتثال. والاستهارة لأداة الشرط في هذا المعنى أسلوب عربي معروف. العرب تقول إذا ما فعل كذا فلست ابن فلان، وإن كنت ابن فلان فعل كذا، تهيجه إلى الجيم وتعبه عليه. على هذا فالمراد بقوله إن كنتم مؤمنين تهيجهم وتحريبهم إلى انتهاء أمر الله جل وعلا. الثاني في بعض الأشياء التي لا يحتمل بها هذا كقوله تعالى ستدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيارة القبور السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فإنهم لاحقون قطعا وداخلون المسجد قطعا. قال بعض العلماء بإنزيم بهذا ليعلم الناس أنهم لا يتحدثوا عن المستقبل إلا معلقين بمشيئة الله، كما قال تعالى ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. فلما كانت المشيئة يعلق بها في الشيء الواقع لا محالة فما بالك بغيره. هكذا قالوا وهذا معنى قوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بين صفات المؤمنين الذين هم مؤمنون حقا بمعنى الكلمة. قال إنما المؤمنون إنما أداة حصر كما بينا، أي إنما المؤمنون الكاملون في إيمانهم كمالا كما ينبغي. الذين إذا ذكر الله أي إذا سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم، فيجر بلغة العرب معناه الخلق، أي قامت قلوبهم عند ذكر الله إعظاما لله جل وعلا وإجلالا له وخوفا من نفسه وبطشه. فالمؤمن الحقيقي إذا سمع ذكر الله وجل قلبه، أي خاف قلبه استعظاما لرب العالمين وإجلالا له وخوفا من القادر. هذا معنى قوله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والعرب تقول وجلا من الأمر يوجل وجلا إذا خاف منه. ومن قول إبراهيم للملائكة لما لم يرى أيديهم تصل إلى الرجل الذي قربه إليهم إنا منكم وجلون، قالوا لا ترجل إنا نبشرك بغلام عليم. فالوجل الخوف. وإذا تليت عليهم آياته، أي إذا قرئت عليهم آياته ورئه في سلية أصلها مبدلة من واو، لأن مادة التلاوة من الناقص الذي لا مهواو، وأصل التلاوة نقطه سيئة. والعرب تقول فلاه يتلو إلى تبعه، تقول العرب هذا يتلو هذا أو يتبعه. وإنه قيل للجمل الذي يتبع النقل برابها التالي، غير أنه يتبع إناث الإبل كما هو معروف. ومنه قول غيلان للغنى إلى الجابر الثاني تناسينا عهده فعرضنا أنفاس الرياح الجنائد. وإنما قيل للقراءة تلاوة لأن تعطي أن القراءة مصدر سيئة لا بد من حرف يتلوه حرف يتلوه حرف يتلوه حرف حتى يتجمع من هذا النثر والمقروء. قريت عليهم آياته أي قريت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي تصديقا بالله إلى تصديقهم وإيمانا إلى إيمانهم. فهذه الآيات وأنوار هذا القرآن نقص صريحة على أن الإيمان يزيد كما أنه ينقص، لأن الآيات الدالة على أن الإيمان يزيد متعددة في كتاب الله. قوله هنا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قوله فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا إلى قوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فليزداد الذين آمنوا إيمانا نحو ذلك من الآيات. فهذه الآيات المصرحة لزيادة الإيمان تدل بدلالة الالتزام على أن الإيمان ينقص بنقص الأعمال، وقد جاء مصرحا بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة المتواترة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه يزن حبة من إيمان فنحو ذلك من الآيات. فالذي ليس في قلبه إلا يزن حبة أو شعيرة من إيمان فلا شك أن إمامه ناقص. على مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصانها كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال المتكلم إنه لا يزيد ولا ينقص وإنما ذلك بتحسب التعلقات أو لا يقطع بطلانه على متأمله كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله هو الثقة به جل وعلا وتفرد جميع الأمور إليه. فهنا ذكر عن صفات المؤمنين أولا الخوف من الله جل وعلا والثانية زيادة الإيمان والثالث تفرد الأمر إلى الله والتوكل عليه في كل شيء. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقول طالب العلم إن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية الكريمة من صفات المؤمنين أنهم إذا سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم أخافت قلوبهم، مع أنه ذكر في موضع آخر أن ذكر الله يكون سببا لطمأنينة القلوب كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قالوا كيف جمع بين الوجب والطمأنينة عند ذكر الله؟ والجواب عن هذا مشهور عند العلماء لا إشكال فيه، وهو أن الطمأنينة إنما تعتري قلوبهم إذا سمعوا ذكر الله لمن شرحت له صدورهم من معرفة الحق وتيقنه، فقلوبهم مطمئنة غاية الطمأنينة إلى معرفة الحق عالمون أنه الحق لا يقال بهم شك. ومع هذا يخافون من الله ألا يتقبل منهم أعمالهم ونحو ذلك. وهذه صفة المؤمنين يطمئنون باليقين ويخافون ربهم جل وعلا. وهذا معنى قوله وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال الذين يقيمون الصلاة قامة الصلاة هو الإتيان بها على الوجه الأكمل المطلوب كالمحافظة على شروطها وأوقاتها وصلاتها في الجماعات وإصابها حقها في السجود والركوع ونحو ذلك من الأركان. وقوله ومما رزقناه ينفقون قال بعض العلماء يعني الزكاة لأنها وظيفة للصلاة في القرآن. ويظهر أنه أعم من الزكاة أنه ينفقون مما رزقهم الله النفقة الواجبة وغيرها من النفقات المستحبات المرغب فيها من مواساة الفقراء وصلاة الأرحام ونحو ذلك. هذا معنى قوله ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا أولئك الذين هذه صفاتهم هم المؤمنون حقا. قال بعض العلماء قوله حقا نعتم بمصدر النحو أي المؤمنون إيمانا حقا. والتحقيق المعروف عند علماء العربية أن حقا هنا من نوع المصدر المؤكد بجملة المؤكد لعامله وجملة قبله، لأن قوله حقا مؤكد بإسناد خبره في قلبه هم المؤمنون أحق ذلك حقا ويؤكد ذلك الإيمان توكيدا. قوله لهم درجات من درجهم الدرجات جمع درجات. قال بعض العلماء هي درجات الجنات يوم القيامة لأن الناس لهم درجات يوم القيامة في الجنة بحسب أعمالهم ولكل درجات مما عملوا. فقد يكون بعض الناس يتراءى أصحاب الغرف شركك في الدنيا ينظرهم أهل الأرض لمباعدة ما بينهم وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال بعض العلماء الدرجات مقامات ولو غيرها فهم درجات عند ربهم ومغفرة نزعلة الذنوب عن الذنوب وأصله ستر الذنوب وتقيتها بحلم الله حتى لا يظهر لها الفرق يتضرر به صاحبها. ورزق كريم هو رزق الجنة من معاشرها ومشاربها كما جاء مبينا في مواضع من كتاب الله. رأى معنى الطريق له المغفرة ورزق كريم. من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين فأمنا يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الكاف في قلبه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق اختلفت فيها عبارات المفسرين إلى 15 قولا كثير منها لا يظهر بل يظهر سقوطه لعدم الدليل عليه وعدم تمسكه مع لغة العرب بأي من الآيات التي كثر فيها غلط المفكرين حتى اختلفوا فيها إلى 15 طريقة معروفة في كتب التفسير. والآيات في الجملة دلت على تشبيه شيء بشيء بناء على الصحيح بأن الكاف للتشبيه. وأظهر الأقوال وأقربها أن الله شبه فيها قصة بقصة لأنه وقع في أول غزوة بدر قصتان إحداهما أن الله تبارك وتعالى لما هزم المشركين ونفر المسلمين غنائمهم وحصلت عند المسلمين غنائم اختلفوا فيها فجعل الله الأراضيها إلى رسوله فقسمها رسوله صلى الله عليه وسلم وبعضهم في نفسه غير راغب في تلك القسمة لأنه كان يرى أنه أولى من غيره فقد قضى الله عليهم شيئا ليس هو رغبتهم لكنه هو مصلحته لهم في دينهم ودنياهم. هذه المسألة المشبهة والمسألة المشبه بها أن الله أخرج نبيه من بيته في المدينة هناك أخرجه إلى غزوة بدر الكبرى وقد كان صلى الله عليه وسلم خرج لحكمة الله جل وعلا خرج كأنه يقصد عير أبي سفيان ليقول الناس ليس دونه قتال. فلما خرج صلى الله عليه وسلم يريد أخذ نار لا قتال دونه ففي هذه مئة وثلاث عشر رجلا من أصحابه وشاء الله أن أبا سفيان ساحل بعيره إلى جهة ساحل البحر وأرسل إلى قريش جند بن عمرو الغزالي ليبادر عيرهم. قال ليقول ما محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل بعير بن الحضرمي بن نخلة ودعا النفير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفير قريش جاءهم ليس على امرهم في عدده وعدده والله تبارك وتعالى أراد أن يخرجهم إلى عير ليسهل عليهم القريش ويجعلهم ليس مستعدين للقتال ليجزئ عليهم نذير قريش ليقضي الله أمره كما سيأتي تفاصيله وسنذكر في هذه السورة الكريمة إن شاء الله حاصل غزوة بدر وما فيها من المهمات لأنها مذكورة في هذه السورة الكريمة عن غزوة بدر. والحاصل أنهما قصتان كان إحداهما شبهت بالأخرى كما أن الله وكل قتل غنائه إلى رسوله، وبعضهم لا يرغب في هذا لأنه يرى أنه أحق من غيره. كذلك أخرج رسوله إلى أقل مال من عيد فجاءها نفير، فصار بعض الصحابة يكره ملاقاة النفير ويقولون خرجنا مستعجين لقتال الإيجاب فبعينهم في عددهم وعددهم، إنما خرجنا لأقل عيد لا قتال دونها ولا سلاح، فهم كرهوا ملاقاة النفير. الجيش قريش مع أن ملاقاته فيها له من مصلحة، فالذي شريه من قتل غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة الدنيا والآخرة، والذي شريه من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم به الذي آل إلى قتال جيش قريش شريه، وهو أيضا خير لهم في دينهم ودنياهم. فالله تبارك وتعالى كأنه أشار بالتشبيه على هذا الخلق إلى أنه أعلم بمصالحه من خلقه، وأن خلقه يكرهون شيئا فالمصلحة لهم فيما يختاره له ربهم، كما قال جل وعلا: وركوع لكم وعسى كتب عليكم القتال وركوع لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا أقرب الأقوال، وكثير من الأقوال ساقط سقوطا بينا، وهذا أقربها واختاره غير واحد. وقال بعض العلماء: أولئك هم المؤمنون حقا، كما أن إخراج ربك إياك حق لا شك فيه. قال بعض العلماء: هي التي تدل على النجاسة والتعليم، كما تقول لعبدك: كما أحسنت إليك فأطعني، وتقول لمن تصله إلى مهمة: كما قطعت عبادك ووصفت لك جميع الأسباب فبعد ما ينبغي. وأنه على هذا كأنه يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وأشتاكم النعاس وهبتكم بالملائكة فأنزل عليكم مع السماء ليطهركم به وليهبط على قلوبكم واضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنات ولا يخلوها من بعد. وأقربها هو ما ذكرنا لأنهما مسألتان، كلاهما أراد الصحابة فيها غير الأصلح، وكره بعضهم ما هو الأصلح لهم فيها، فبين الله لهم أنهم في المسألتين كرهوا ما هو الأصلح لهم، وأن الله جل وعلا فعل بهم ما هو الأصلح. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قوله: أخرجك ربك من بيتك، التحقيق أن المراد به خروجه من بيته في المدينة إلى عير أبي سفيان، وقد تنقض هذا الخروج عن قتال جيش قريش في بدر الكبرى. هذا هو التحقيق، خلافا لقول زعموا أن معنى أخرجك ربك من بيتك بالحق أي مسجد رأسك مكة، أخرجك ربك بسبب معاداة قومك بالحق، وهذا خلاف التحقيق والأول هو الصحيح. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون للخروج لما علموا أن القتال قتال نفير وأن الأمر ليس أمر العيد، وذلك كما سيأتي شرحه وإيضاحه، أن عير أبي سفيان فيها أموال قريش، فيها أموال كبيرة، وقد ولدت إلى الشام في رحلة الخيش كما في قوله رحلة الشتاء والخيش، وقد سمع بها صلى الله عليه وسلم أنها ولدت إلى الشام، فتلقاها وهو واردة إلى الشام حتى بلغ العشيرة، وهي عزوة العشيرة، فذاته أبو سفيان ولم يدركه، ثم كان يتوكل طهور العيد ليعترض لها ويستعين بما فيها من الأموال. فلما حان طهور العيد فانهض صلى الله عليه وسلم من حق من أصحابه فجمع أبو ثلاث مئة فلا أسعى رجلا في دون حيل أبي سفيان. ومعروف سيأتي شرح هذه القصة وغزوة بدر. وعلى كل حال أنه لما خرج صلى الله عليه وسلم وطعوما من بدر أرسل بس رسول عامر الجهني وعدي بن أبي الدرداء ينتظرون خبركم فما راحه الله أبو بكر ودعي إلى شيخ من بني رفاق لأن بدر أصله معه لبني رفاق سمي بأبي بن رفاق يسمى بدرا هو الذي حفر بين بدر فقال له صلى الله عليه وسلم أخبرني عن أبي سفيان قال له لا أخبرك حتى تخبرني قال له صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناك فقال له الشيخ لا كبير قال نعم قال أخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم خرج في تاريخ كلا وإن كان المقدر صادقا فهو الآن في محل كلا وهو نفس المحل الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصحابه وأن أبا سفيان خرج بتاريخ كلا وإن كان المقدر صادقا فإنه يكون في محل كلا للمحل الذي فيه أبو سفيان فلما أعطاهم الخبر قال أنجزوا لي وعدا فأخبروني قال له صلى الله عليه وسلم نحن منا وصار الشيخ يقول منا العراق لا أدري ما يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد أن هذا رسول الله وأبو بكر جاء أبو سفيان أمام غيره يتجسس الخبر فقطع عليه الغفاري قصة ما جرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أنا خبائره قال نعم شعره النبي الذي أنا خليه يا رسول الله فجاء فوجد بعض ذلك ففتت فإذا فيه النوى قال هذه والله على إبريقي فلأنهم يعرفون نواشيه من نوى وأجر في ذلك الوقت جند بن عمرو الغفاري يقرن بين مشي الليل والنهار ليميل قريش عما يراهم تعرضها محمد صلى الله عليه وسلم ولهبه بالعير وسحل بها الى جهه ساحل البحر وابعد بها عن بدر ولم يذهب الغفاري ان جاء قريشا فاستنفعوا بسرعه وجاءوا فلما جاءوا علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجيش أتى وأن العيار كلمت وكان الصحابة يكرهون هذا وكان الله جل وعلا وعد نبيا فأنه يعطيه إحدى الطائفتين إما العيد وإما النفيس كان أصحابه رضي الله عنهم يرغبون في أن يكون الوعد بالعيد لا بالنفيس كما سيأتي في قوله فإن يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فتودون أن هؤلاء في الشوكة تكون لكم فلما علموا أنه النذير وعلم صلى الله عليه وسلم بجيش قريش أنه أقدر يريده وقد تقرره على أصحابه كره جماعة منهم ملاقاته غاية شراها حتى قال تعالى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون من شدة خوفهم وكراهتهم وإذا قال لنبيه يجادلونك في الحق بعدما تبين الحق تبين أن الله أمرك بالخروج ووعدك إحدى الطائفتين إما أن يمكنك من العلم وإما أن ينصر فويظهرك بالنفيس وهذا حق ووعد من الله لا شك فيه وهم يجادلون في هذا الحق بعدما أوضحه الله لرسوله ويقولون نحن ما استعددنا أولا لقتال النفيس إنما خرجنا لنأخذ عيار ولنستعد للقتال فدعنا نرجع حتى نستعد للقتال وهذا إخراجه من بيته الذي كرهه وكان خيرا لهم فإذا قال أخرجك من بيتك بالحق وهذا الحق الذي أخرجه من بيته متلبسا به هو نصرة دينه وإعزاز كلمته وإعلاء كلمة الله جل وعلا لأن أول وقعة عظمت فيها قوة الإسلام وارتفعت فيها كلمة الله وعلت وعز بها المسلمون وانتصروا هو غزوة بدر الكبرى هذه وسنلم بتفاصيلها إن شاء الله في هذه الآية المقبلة لأن الله ذكر في هذه الآية الأتية من سورة الأنفال غزوة بدر الكبرى وهي قال هناك كما أخذك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الذين هم معك لكارهون لذلك الخروج لما علموا أنه أعين إلى قتال الجيش لا إلى العير يجادلونك في الحق ورأى أن الله جل وعلا أمرك أن تخرج خروجا متلبسا بالحق ووعدك إحدى الطائفتين إن العير وإن النفيس فأنت راجع لا محالة وخروجك خروج الحق مفهوم بالوعد من الله بالنصر والظفر إما بالعير وإما بالنفيس ومع هذا يقاتلون ويجادلون بحق بعد ظهوره ويقولون نحن ما كنا مستعدين للقتال وما خرجنا إلا لنأخذ عيارا لا حظ دونها فهذا معنى قوله يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت من شدة كراهتهم لقتال العدو وهم هم يرون لأن من يساقون